والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تفسير الآيات من أوائل سورة الشورى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض وفاطر معناه بدأ خلقها، فالعرب إذا قال أحدهم فطرت كذا أي بدأت إيجاده ولم يكن موجودا قبل أن أفعل ذلك. فطر البئر أي حفرها، وهو الذي صنعها. فاطر السماوات والأرض خالقها ومدبر أمرها. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، فهو سبحانه خلق من كل شيء زوجين يذرأكم فيه، أي يمكنكم في ذلك ويكلفكم في الأرض. فالجن والإنس مكلفون وهم ممكنون فيما خلق الله لهم في الأرض يذرأكم فيه، وذلك إلى أجل مسمى. ثم قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس له مثيل وليس له شبيه وليس له مقارب، وهو السميع البصير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فسمعه تام وبصره تام، له السمع المطلق والبصر المطلق، وكل صفاته سبحانه وتعالى مطلقة لا حد لها ولا نهاية ولا حصر. فله سبحانه الأسماء الحسنى وله جل في علاه الصفات العلى، فهو ذو الجلال والكمال. نثبت له ما أثبته لنفسه من السمع والبصر والوجه واليد والساق والأصابع والعينين ونحو ذلك من الأسماء ومن الصفات دون أن نشبهه بشيء من مخلوقاته، فهو له سمع يليق بكماله وجلاله ليس كسمع المخلوقين، وله بصر يليق بكماله وجلاله ليس كبصر المخلوقين، وله وجه يليق بكماله وجماله وجلاله ليس كوجوه المخلوقين، وله سبحانه عينان يليقان بكماله وجلاله ليس كأعين المخلوقين، وله يدان وكلتا يديه يمين لا نقص فيهما سبحانه ليست كأيدي أو ليس كأيدي المخلوقين، وله ساق وأصابع، ويجيء يوم القيامة كما سمعتم في سورة النبأ في صلاة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. فليس مجيء الله كمجيء الملائكة، فمجيء الله مجيء يجيء يليق بعظمته وجلاله وكماله، فالله يجيء يوم القيامة ولكن ليس كمجيء الملائكة وليس كمجيء المخلوقين. فالملائكة تجيء مجيئا يليق بخلقها ويليق بصفاتها، فهي مخلوقة وهي محتاجة إلى الله سبحانه. أما الله فهو غني يجيء مجيئا يليق بعظمته وكماله وقوته وجلاله، نثبت ذلك وننفي عن مجيئه أنه مشابه لمجيء الملائكة ولمجيء سائر خلقه. وقس على هذا سائر الأسماء والصفات، وامشي على هذا في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا توحيد الأسماء والصفات. فالله أحد في أسمائه وأحد في صفاته، كما أنه أحد في ذاته. ثم قال الله سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يدبر أمرها. فكما أنه واحد أحد في الأسماء والصفات، فهو واحد أحد في الربوبية، فهو رب كل شيء، هو رب السماوات والأرض، هو رب العرش. العرش أعظم المخلوقات هو العرش، وأصغرها لا يعلم صغره إلا الله. لكن يضرب عند العرب المثل بالذرة، إذا قيل أصغر شيء يقولون ذرة، مثقال ذرة. فالذرة ليست هي الذرة التي هي في زماننا الآن معروفة، ليست هي الذرة تلك، لكن الذرة عند العرب هي أصغر شيء، أصغر وأصغر شيء، أصغر وأصغر شيء. يعني إذا أرادوا أن يضربوا مثلا بأصغر شيء يقولون الذرة، فالذرة هي أصغر شيء. فكما يقول العلماء يعني المعاصرون من الذرة إلى المجرة، لكن المجرات هذه هي في السماء الدنيا قريبة، والسماء الدنيا هي أصغر سماء. أما أكبر سماء فهي السماء السابعة. السماء الدنيا أصغر سماء في السماوات السبع، والسماء التي فوقها الثانية أكبر منها ومحيطة بها، والسماء الثالثة أكبر منهما ومحيطة بهما، إلى أن نصل إلى السماء السابعة. والسماوات السبع هي عبارة عن سبع كرات بعضها داخل بعض، كل سماء داخل السماء التي فوقها، وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة، أعلى السماوات السماء السابعة. والأراضون سبع أيضا، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فكم الأراضون؟ سبع. وكم السماوات؟ سبع. وهي عبارة عن كرات، كرات بعضها داخل بعض، يعني 14 كرة كلها متداخلة، كلها داخل بعض وفوق بعض. تصور معي الآن كرة وفي فوقها كرة أخرى وفوقها كرة ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة إلى نصل إلى الرابعة عشرة. أصغر كرة في الداخل هي الأرض السابعة، وأكبر كرة فوق الطبقة العليا هي السماء السابعة. إذن التي فوقنا مباشرة السماء الكم؟ الأولى، والتي نعيش عليها الأرض الأولى، لا الأولى أيضا إيه؟ التي نعيش عليها الأرض الأولى، والتي فوقها السماء الأولى، وتحت الأرض الأولى الأرض الثانية الأرض الثالثة. فأسفل سافلين هو الأرض السابعة، نعم، وهي مركز الأرض ومركز هذا الكون كله. ثم نصعد إلى الأرض الأولى التي نحن عليها، نبدأ في الصعود، فوقنا السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وهي كرات بعضها فوق بعض. ثم يأتي الكرسي: واسع كرسيه السماوات. كرسي مخلوق أوسع من السماوات السبع، والسماوات السبع في داخله في جوفه، فهو فوق السماوات السبع يسعها ويسع كل المخلوقات التي تحته. واسع كرسيه، ولذلك آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأنها تعرفك ما هو هذا الكون، وأن هذا الكون على اتساعه وعظمه هو في حق الله ضعيف وفقير وحقير. والذين يقولون الله في كل مكان هؤلاء ما يعرفون الله. الله محتاج للسماوات؟ الله محتاج للأرض؟ السماوات والأرض حقيرة في حق الله سبحانه. هل الغني يحتاج إلى الفقير؟ هل الكبير يحتاج إلى الحقير؟ هل القوي يحتاج إلى الضعيف؟ لا، ربنا فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم وفوق كل شيء، ليس حالا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالخلق ليس هو الخالق، والخالق ليس هو الخلق. فالذين يقولون الله في كل مكان موجود في كل الوجود، أي مكان، في الهواء وفي الماء، نقول إيش هذا الكلام؟ خبل، هذا خبل. الله في كل مكان، الله في الهواء، الله في الجدار، هذا الله في الحمام، الله في النجاسة، أعوذ بالله، الله في الكلب، الله في الخنزير. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله سبحانه فوق كل شيء كما سيأتي لها. الكرسي مخلوق وهو أكبر من السماوات السبع، واسع كرسيه، كل المسلمين يحفظون هذا لكن ما يفهمون للأسف، كلهم يحفظون هذا، واسع كرسيه، ما من مسلم إلا ويحفظ آية الكرسي، نادر أن تجد مسلما لا يعرف آية الكرسي. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه أن يحفظ هذه المخلوقات بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى وغناه وكماله وجلاله. ثم هناك مخلوق أكبر من الكرسي، هذا المخلوق اسمه العرش، العرش أكبر من الكرسي بكثير، والعرش هو سقف العالم، ليس فوقه مخلوقات، آخر المخلوقات علوا واتساعا وكبرا وفوقية هو العرش، آخر شيء العرش، وهو فوق الجنة. تعرفون أن الفردوس الأعلى في الجنة هو، لا ليس فوق العرش، سقفوه عرش الرحمن، يعني الجنة نفسها تحت العرش، الجنة تحت العرش، عرش أكبر من الجنة، العرش أكبر المخلوقات، أكبر مخلوق خلق الله هو العرش، أكبر شيء وأوسع شيء وأعلى شيء العرش، ليس فوق العرش مخلوقات، ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فوق العرش العظيم، هو رب العرش، العرش مخلوق، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فالله له مقاليد السماوات والأرض. أين الله الآن؟ فوق العرش. عندما نقول في السماء كما سمعتم في سورة تبارك اليوم، أأمنتم من؟ من في كل مكان؟ لا لا لا، أأمنتم من في السماء؟ هنا ليس في السماء معنى أن الله في السماء في داخلها، في لغة العرب ليست بمعنى في داخل. اسمعوا مثلا قول الله تعالى فامشوا، في نفس السورة، فامشوا في مناكبها، أنت تمشي في داخل التربة؟ تنبه الآن، في معناها على، في تأتي بلغة العرب بمعنى، لما نقول فامشوا في مناكب الأرض، نحن ندخل في تربة الأرض، نمشي في الداخل، نمشي بين الحصى والتراب ولا نمشي فوق فوقها؟ إذن فامشوا في مناكبها أي فوقها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. نفس الشيء في قوله تعالى عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني هو سيأخذ السحرة يضعهم في جذع النخلة في داخل، ولا يصلبهم عليها على جذوع النخل. إذن هنا في تأتي بمعنى إيش؟ على. فهنا في نفس الشيء، أأمنتم من في السماء، هذه في هنا معناها على، ليس معناها في داخل. فربنا ليس في جوف السماوات، ربنا على السماوات أي فوقها سبحانه وتعالى. فالله فوق كل شيء، فوق الملائكة يخافون ربهم من فوقهم سبحانه، الله فوق الملائكة وفوق العرش وفوق كل شيء. فالله خارج العالم، ليس في داخل العالم سبحانه، فوق العالم، فوق العرش، فوق السماوات، فوق كل شيء. فالعلماء هنا لهم قولان في قول أأمنتم من في السماء، قولان كل منهما يؤدي نفس المعنى. في السماء أي في جهة فوق، لأن الإنسان دائما إذا أراد كلمة، إذا أراد أن يشير إلى أعلى يشير إلى السماء، فالسماء بالنسبة للإنسان هي الأعلى، فوق، دائما فوقه، أينما حللت وارتحلت وانتقلت فالأرض من تحتك والسماء من فوقك. والناس كانوا قديما لا يفهمون هذا، يقول لك لا، هي السماء، نحن الآن يعني فوق الأرض، لكن الناس في الجهة الأخرى من الأرض في القطب الثاني. قل أينما حللت وارتحلت أنت فوق الأرض والأرض تحتك، وأينما جبت السماء دائما فوقك. طيب واحد يقول لكن اللي في القطب الآخر، القطب الآخر، أنت الآن معي هنا الآن، رؤوسنا إلى أعلى، أين السماء؟ فوقنا ولا تحتنا؟ طيب لو وضعنا رؤوسنا في الأرض ورفعنا رجولنا إلى أعلى، هل السماء تصير تحتنا؟ ما زالت فوقنا. ركبت طائرة، طائرة مقاتلة تمشي هكذا وتمشي هكذا وتمشي هكذا، الطيار الآن مقلوب، رأسه إلى أسفل ورجليه، أين السماء؟ أسفله أعلاه أيضا، مهما تقلب الطيار هذا السماء دائما فوقه والأرض دائما تحته. إذن هنا نفهم معنى الفوقية، معنى الفوقية مهم جدا أن تفهم ما معنى كلمة فوق فالسماء دائما فوق الناس والأرض دائما تحت الناس، ما في أحد السماء تحته والأرض فوقه، وقس على هذا. فكما يقول بعض إخواننا، لو أن نملة مشت في السقف رجولها على السقف، هل السقف يصير تحتها؟ ما زال السقف فوقها، هي المقلوبة، لكن السقف فوقها أيضا، ما هو تحتها، مش لأن هي رجولها في السقف إذن يصير السقف تحتها، لا لا، السقف فوقها والأرض تحتها، وقس على هذا. إذن ربنا عز وجل رب كل شيء، رب العرش، أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأضخمها وأوسعها العرش، وأكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات السابع وما فيها من أراضين، فالأراضين أصغر من السماوات، وبعد ذلك ننزل إلى السماوات السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة. هذه السماوات لها أبواب، ولا يستطيع أحد أن ينفذ من هذه السماوات إلا من خلال أبوابها. يا معشر الجن والإنس، استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ هذا هو، أن تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فعندما عرج برسول صلى الله عليه وسلم يستأذن جبريل، كل ما يأتي سماء، تعرفون قصة الإسراء والمعراج، يستأذن السماء الأولى، من؟ جبريل. جبريل يستأذن، ما هو جبريل ما يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض وحده، يستأذن من الملك الموكل بالسماء، مع أنه أعظم الملائكة جبريل. من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ الملك يعرف أن محمدا سيرسل إليه، لكن ما يعرف هل أرسل إليه ولا لا. نعم أرسل إليه، فيفتح لهما ويصعدان إلى السماء التي فوقها، ثم يصعد السماء الثانية، يستأذن جبريل من خازن السماء، وهكذا حتى وصلوا إلى السماء السابعة التي عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. نعم. فهذا خلق آخر لا يعلمه إلا الله. فالنجوم التي إن يقولون من الذرة إلى المجرة، المجرات هذه النجوم كلها في السماء الدنيا، السماء الأولى. ولا سمعتم من اليوم في سورة تبارك، ولقد زينا السماء الدنيا، أي سماء المزينة بالنجوم، أي الدنيا اللي هي الدنيا أقرب سماء إليكم. إذن كل هذه المجرات التي يتكلم عنها الفلكيون، والتبانة وما التبانة وما أدري إيش، والسدوم والماء، كل هذا الكلام الذي تسمعونه في الإعجاز العلمي، كل هذا النجوم والمجرات، كل هذه الأفلاك في السماء، أي سماء أقرب سماء، سماء قريبة بتاعتنا، يعني في هذا قريب جدا جنبنا هنا، هذا الاتساع الذي يتحدث عنه الناس، وما أدري كم سنة ضوئية وكم مليون سنة ضوء، كل هذا في السماء الدنيا، كل هذا في السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إذن هذا كله في السماء الدنيا، هذه السماء الدنيا هي المزينة بالنجوم والكواكب، السماء الثانية أعلى، السماء الثالثة، وكل هذه ليست فيها نجوم، يسكنها الملائكة كما قلنا في أول مجلس من هذه المجالس. هذا خلق الله، وهذا الخلق على اتساعه وعظمه بالنسبة للإنسان هو ليس بشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا هو السجل، السجل اللي هو جلدة الكتاب، هذا هو السجل، كما نقول الدوسيه أو نقول الفايل أو نقول شيء، هذا السجل يعني. فهذا السماوات السبع بالنسبة لله كما يطوي أحدنا، ولله المثل الأعلى، كما يطوي أحدنا كتابا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله قوي كبير متعال علي أعلى، أسماؤه سبحانه وصفاته، أسماؤه حسنى وصفاته جل في علاه الصفات العلا. طيب، إذن الله أحد في ربوبيته كما أنه أحد في أسمائه وصفاته، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فهو الرزاق ذو القوة، صاحب النعم والآلاء. وطبعا استرسلنا نحن حتى نسيت المترجم. نعم. يعني من استرسال نسيت المترجم، فإن شاء الله هو يترجم ثم نواصل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، the Sheikh Hafizahullah started the final lesson of tafsir of the first or the beginning of Surah Ash-Shura from ayah number 11, where Allah subhanahu wa ta'ala says, the creator of the heavens and the earth, he has made for you mates from yourselves, and for the cattle also mates. By this means he creates you in the wombs. There is nothing like him, and he is the all-hearer, the all-seer. And the Sheikh said that Fatir, which is used here to signify the creator of the heavens and the earth, is used when something is brought into existence without any precedent before that. And the Arabs use that, because we have to know the Arabic language, the language of the Arabs, in order to, for us to understand the Quran. The Arabs use fatara to signify to start something without any precedent before. So if he says, or if it said, he did fatara of a well, that means he started or he dug a well that wasn't there before. And to Allah belong the heavens and the earth. He is the creator of the heavens and the earth, and to him belong everything that's in the heavens and the earth. No one knows what goes in the heavens and the earth except Allah subhanahu wa ta'ala, to the slightest detail. And the smallest thing, or as some would say, the atom that people describe, or people use this word to describe the smallest thing in the world or in existence, the Arabs used to say a word dharra, which in modern day language may mean corn, for example, but the Sheikh said it's not the modern day meaning of it, but they would use this word dharra to say
atom,
afwan. But the Sheikh said no, afwan.
Atom,
to signify the smallest thing, which I mentioned atom, and then I made a mistake of it again. And the Sheikh said that an atom is used to signify the smallest thing that's found in the universe. And things that we see, and the Sheikh explained and extrapolated the samawat wal ard. That's why it took quite a while, and if you have patience, inshallah, we shall explain it to you, ikhwan. The heavens and the earth, now they're saying from atom to galaxies and constellations of stars and so on and so forth, and the Sheikh is saying that those galaxies and those stars that we see, and the scientists and the astronomers are saying that between us and them so many millions of light years and so on, they're only found in the near heaven, in the first heaven, because Allah subhanahu wa ta'ala here says, to him belong the keys of the heavens and the earth. He enlarges provision for whom he wills, and straightens it for whom he wills. Verily he is the all-knower of everything. And the Shaykh further explained the meaning of the seven heavens and the seven earths. Because he said, as we know in the Quran, we are told that Allah has created seven heavens. And from the earth, something similar to them. Which means that he has created, subhanahu wa ta'ala, seven earths. And he illustrated it to us by saying that these seven heavens and seven earths, Ikhwan, I would request the brothers who do not speak English to respect the brothers who respected them when the Shaykh was speaking, and to have mutual respect and allow the other brothers to listen. Barakallahu fiqh. that the seven heavens and the seven earths, if you imagine circles inside one another. So the Sheikh said that the first heaven is a circle, and then above it is the second heaven, and so on and so forth until you reach the seventh one. And the same applies to the earth. So the most distant heaven from us is the seventh. The most distant earth from us again is the seventh. Sphere is more precise description of Kura in this Islam. Like a ball, for example, or a sphere that is inside one another. So therefore, the most distant sphere from us would be in relation to the earth, the seventh one. The same applies to the heavens. And the one we are upon is the first earth. And the nearest to us from the heaven is the first one, the nearest to us. And as you go further, 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 the center of the earth is the one that's furthest from us. And the Shaykh gave us some perspective of the magnitude of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, which can then give us at least some vague picture of the magnitude of the Creator. And he said that even though those great galaxies and constellations of stars are so far away and they're so massive, as the astronomers are saying, they are only situated in the nearest of the heavens. So if you put that into perspective, as you go into the second, third, fourth, and so on to the last, to the seventh heaven, the Kursi, which is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, is much greater than the seven heavens taken together. It's bigger and greater and enormous. And these ayat, these signs of Allah's creation show how the universe is weak in comparison to, and insignificant in comparison to the Kursi, and then later on to the Arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh said that that's why the greatest ayah in the Quran is Ayatul Kursi. Because Ayatul Kursi describes the insignificance of the creation, and it also shows the magnitude, the azama of the Creator, subhanahu wa ta'ala. Those who say that Allah is everywhere, those who say that Allah is everywhere, they do not really know Allah subhanahu wa ta'ala. Is He, for example, in this wall? Is He in the toilet? Is He somewhere where we find impurities? Subhanallah. Allah is high above of what they're saying. Is the one who is the richest, or who is rich, needs something that's poor? Does he need to be in the heaven? Does he need to be on the earth? Is the one who is strong, needs the one who is insignificant and weak? And so, extrapolate further on this way. And the Kursi, as we said, is greater than the heavens and the earth. And every Muslim, there is no probably Muslim who doesn't memorize or who doesn't know Ayatul Kursi by heart. But they do not ponder, they do not reflect on this great ayah. Because Allah subhanahu wa ta'ala, there is no limit, nothing that limits Him. There is nothing that can limit Him, and nothing that can prevent anything that he decreed from happening. And then comes Al-Arsh, which makes the Kursi as insignificant in relation to it, as the heavens were insignificant in relation to the Kursi. And Al-Arsh is the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Arsh, the Arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is, you can say, the roof of Al-Alam, of the world. There is nothing above Al-Arsh except Allah subhanahu wa ta'ala. There is no creation above the Arsh. And the Arsh is above the Jannah as well, because Jannah is one of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And as we know, above the Firdaus is Al-Arsh. Above the Firdaus, the best part of Jannah is Al-Arsh. And also the Shaykh said, we recited today in Salatul Fajr, the one who is Fis-Sama. If you translate literally, it means in the heavens. But the Shaykh said, the Arabs use fi in to signify above and upon. And he illustrated it by two ayat. The first one was in the same surah, Allah says, then go in the path that have been made in the earth and see. So it doesn't mean that you drill yourself into the path and you keep going until you see the ayat. It doesn't mean that. It means you walk on it or upon it. The same applies to the threat that Fir'aun threatened the believers with. He said, I shall crucify you, fi in the stalks of date palm trees or in the trees. It doesn't mean that he was going to put each one of them inside the tree. He meant upon the trees. I'm going to crucify you upon the trees, as everyone knows. So therefore, when we say that Allah subhanahu wa ta'ala fi samawat, it means above the heavens. He's above the malaika, because the malaika are throughout, they fill the heavens, as we know, as we discussed before.
شيخ القول الثاني ما بمعنى العلو السماء بمعنى جهة العلو الجهة
نعم. So therefore we have the two sayings regarding fi. It means fi في السماء. When we say في السماء, that he is above, to the in the direction of above, wherever you may be. And the Shaykh illustrated it by a few very simple examples. That even if you are, for example, some people may say that the earth is round and it's a sphere, and then suddenly you find yourself walking on the top bit, and then suddenly if you go to Australia, for example, or wherever it may be, doesn't mean that now you the earth is above you and the heavens now become below you. The Shaykh said, no, wherever you are, that status quo remains the same. The heavens are above you, the earth is beneath you. And even a fighter plane, when it's going and making those barrels or whatever they call them and turning around, even that fighter, still he himself is inverted. But the status quo is that the heavens are above him and the earth is still below him. The same applies to a little ant. Let's say that it's walking on the ceiling. The ant is inverted and walking like that. But the status quo remains in relation to the fawqiyah of the heavens, to the heavens being above it. And Others saying, when we say Allah subhanahu wa ta'ala, the ulama said, Is-sama, in the heavens, it means the jiha or the direction of ulu, meaning he's above everything, subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh said that samawat, the heavens, have abwab, gates, as we know from the hadith of Mi'raj, when Jibreel alayhi salatu wasalam, every time he came to a heaven, he knocked, or he asked permission. And the angels, they said to him, who is this? Have you been given permission? Who is with you? And so on and so forth. And the Shaykh gave us the ayah that, O you, the ins and jinn, the mankind and jinn, if you can go through the earth, the heavens and the earth, or penetrate it, then penetrate it, and you shall never be able to do so without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh also gave us the ayah from Surah Al-Najm, when we are told that
فقط في أنه بعد السماء السابعة عندما صعدوا فوق السماء السابعة وجدوا سدرة المنتهى.
About the Sidrat al-Muntaha, the low tree at the utmost boundary, but they translated in the English translation, and that is the low tree, the Shaykh said, beyond that, the Sidrat al-Muntaha, the low tree, that's when you ascend to the seventh heaven, and the Prophet ﷺ did in the night of Mi'raj, of the ascent, and that's the shahid, the point that we're trying to make. And all these stars, the Shaykh said, they serve as beautification for the near heaven, or for the first heaven, as we said before. And he gave us the ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala said, and we have beautified the sama'ud dunya, the first, the nearest to us heaven, with these beautiful stars. And this all is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And so, when Allah subhanahu wa ta'ala said, and they have not given Allah His right, they have not estimated Allah with the right estimation, and with the right respect and exaltation, and He says, on that day, when He will hold the heavens and roll them as a cover of the book holds the pages or the scrolls. And that shows the magnitude of Allah subhanahu wa ta'ala and His power. And the Shaykh said that in Tawheed, Allah is unique in His oneness. Allah is unique in His attributes and names, the same way as He is unique in His rububiyah, in the lordship, the same way as He is unique in the fact that we must give Him all the worship. Also Allah subhanahu wa ta'ala said to us that there is nothing like Him. So therefore when we talk about His names and attributes, like we say He is the hearer, the seer, we're not saying that He hears like us or like the creation. We cannot ever say that He sees like us. When we say He has, we establish the face for Him. We can never say that His face is like the face of the creation. The same applies to the two eyes. We cannot compare them to the eyes of the creation. The same applies to the hands. And we know from the Sunnah that both hands of Allah are right hands. The same applies to the saq and the shin and the majid. When Allah subhanahu wa ta'ala tells us that on that day when the angels come and Allah comes subhanahu wa ta'ala, we cannot say that the coming of Allah subhanahu wa ta'ala is like the coming of the angels, because the angels are a part of the creation of Allah. The angels need Allah. Allah is in need of no one. So therefore, that's how we deal with the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. In relation to that, and the Sheikh mentioned the Sheikh mentioned the magnitude of Allah subhanahu wa ta'ala regarding وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, the ayah that they have not given Allah subhanahu wa ta'ala his right in the magnitude. And we mentioned the way on the Day of Judgment Allah will roll the heavens, and He is the one, the Shaykh extrapolated further the uniqueness of Allah in Tawheed al-Rububiyyah. He is the one who gives all the ni'am. He is the one who gives us all the favors. He is the one who created everything. He is the one who, therefore He alone deserves our worship.
ونختم مجلس اليوم هو آخر المجالس, وسبحان الله كانت النية الكلام عن آية واحدة, لكن شاء الله عز وجل أتكلم عن آيات كلها التي قبلها وما وصلنا إليها إلا وقد انتهى الوقت. الآيات الباقية من الآية 13 إلى الآية 15, 13 و 14 و 15 فيها الكلام عن توحيد الإلهية وتوحيد المتابعة. فدين الله واحد كما أن الله عز وجل واحد, فالله عز وجل يعبد وحده, وهو الذي شرع دينا واحدا لكل الناس. فدين نوح عليه السلام هو دين إبراهيم, ودين إبراهيم هو دين أبنائه. لا يمكن أن يكون موسى عليه السلام من أبناء إبراهيم وهو على دين غير دين إبراهيم, ولا يمكن أن يكون عيسى عليه السلام من أبناء إبراهيم وهو ليس على دين إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, هكذا موسى وعيسى لم يكونوا لا يهودا ولا نصارى, وإنما كانوا على ملة أبيهم إبراهيم, التوحيد, الإسلام, الإخلاص لله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى, كلهم على شيء واحد, أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا التفرق الحاصل الآن هو منا, ليس من الله ولا من الرسل ولا من الأنبياء. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إنما تفرق الناس بسبب الشرك, أحدثوا في دين الله ما ليس منه, جعلوا لله أندادا, جعلوا الله ولدا وصاحبة, عبدوا مع الله غيره, فهذا هو سبب التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه, يكبر عليهم أن يتبعوا الحق لأنهم وجدوا آباءهم وأجدادهم على هذا الباطل, فكبر عليهم كيف نترك ما كان عليه الآباء والأجداد. لكن المخلص المسلم المخلص لا يهمه ذلك, يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولا يبالي بالناس. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه, الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب, فالله يوفق من يراه أهلا للتوفيق. الله عز وجل يعلم إخلاص العبد لأنه يرى ما في قلبه, فهو سبحانه لا يجتبي إلا من يستحق الاجتباء, ولا يصطفي إلا من يحق الاصطفاء, إلا من يستحق الاصطفاء, ولا يهدي إلا من يستحق الهداية. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن هذا التفرق ليس من أجل الدين, وإنما هو البغي والعلو في الأرض ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ليسوا على علم ولا على حجة، خرافات وخزعبلات يتناقلونها ليست من العلم في شيء. فلذلك فادعوا، ادعوا إلى ملة إبراهيم، ادعوا إلى دين نوح، ادعوا إلى دين عيسى وموسى. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت على التوحيد والإخلاص، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فانتقل الكلام إلى توحيد الإلهية بعد الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، الله أحد واحد فرد صمد في إلهيته كما أنه واحد أحد فرد صمد في ربوبيته، كما أنه واحد أحد صمد في أسمائه وصفاته. وهذا آخر كلامنا في هذه المجالس الثلاث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
Brothers, can you please move forward as close as possible to the Sheikh, please? جزاكم الله خير.
تقدموا يا أخوان، تقدموا.
Concluding the lesson, Ikhwan, and this is the last lesson of Tafsir, and we thank the Sheikh, Jazahullah Khaira. The Sheikh said that our intention was to actually do Tafsir of Ayah number 13, but Allah subhanahu wa ta'ala has decreed that we have done the Tafsir of all the Ayat before it. And we will quickly, unfortunately due to the lack of time and the fact that we've run out of time, we will go through the last three ayat that we want to do tafsir of. And those are number 13, 14 and 15. And here Allah subhanahu wa ta'ala says, He Allah has ordained for you the same religion which He ordained for Nuh, and that which we have revealed to you, O Muhammad, and that which we ordained for Ibrahim, Musa and Isa. So the Shaykh is saying that the deen of all the prophets, of all the people, is one which Allah subhanahu wa ta'ala ordered them to follow. The deen of Nuh is the same as the deen of Ibrahim alayhi salatu wassalam, and the deen of Musa, the religion of Musa, is the same as the deen of Isa alayhi salatu wassalam. And the Shaykh said, Allah also subhanahu wa ta'ala said, Ibrahim was not upon Judaism, as you people claim. He was not a Yahudi. The same applies to Musa and Isa. Their deen, their religion was Tawheed, Islamic monotheism. They were following Mi'uj, Isa and Musa, the religion of their father Ibrahim. And the Shaykh said that Allah has ordered all of them with the same thing, saying that you should establish religion and make no divisions in it. Make no divisions. The divisions that we see nowadays are not ordered by Allah. They are from the people themselves. They are the ones who have shortcomings and misunderstandings and mistakes. And they're the ones who fell into shirk, into associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. They're the ones who said that Allah is a son, that, and so on and so forth. And they're the ones who said that we found our forefathers doing that, so we follow that. They're the ones who fell into divisions. And Allah subhanahu wa ta'ala continues and says, intolerable for the mushrikun, for the idolaters, is that to which you call them. Allah chooses for Himself whom He wills and guides unto Himself who turns to Him in repentance and obedience. The Shaykh said Allah subhanahu wa ta'ala sees the hearts of the people. The one who deserves to be guided gets guided. The one who deserves to be given ikhlas gets ikhlas. The one who is sincere in his dealings with Allah, he gets chosen. The one who deserves to be chosen gets chosen. But the ones who fall into shirk, khurafat, superstitions, they're not the ones who will be chosen by Allah. As we know, as we see in ayah number 14, and they divided not till after knowledge had come to them, through selfish transgression between themselves. They're the ones who are to blame for this division. And had it not been for a word that went forth before them, your Lord, for an appointed term, the matter would have been settled between them. Allah has given them time. And verily those who were made to inherit the scripture, the Torah and the Injil, after them, the Jews and the Christians, are in grave doubt concerning it. Meaning under Allah's true religion, Islam or the Quran. And here, lastly, we get the order from Allah subhanahu wa ta'ala. So unto this religion then invite the people and call them and be firm upon it. Give da'wah to the people and call them to the religion of the Prophet alayhi salatu wasalam. So therefore, and stand firm on Tawheed, as you are commanded, and follow not their desires, but rather say, I believe in whatever Allah has sent down of the book. All the holy books, the ones that were originally sent down, the ones that were not changed or altered in any way. And I am commanded to do justice among you. Allah is our Lord and your Lord. For us our deeds and for you your deeds. There is no dispute between us and you. Allah will assemble us all and to Him is the final return. So therefore, as we said, Ikhwan, the Shaykh concluded the lesson by saying that Allah is unique and one in His rububiyyah, in His attributes of lordship, and in His asma wa sifat, His beautiful names and exalted attributes. And all that dictates that He is alone in deserving all of the worship, which is Tawheed al-Ibadah and Tawheed al-Uluhiyah. And on your behalf, Ikhwan, and on behalf of everyone who attended, I would like to thank Shaykh Usama al-Khursi and to ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us an opportunity again to make us meet the Shaykh and other shuyukh upon seeking knowledge and upon khair, inshallah.
فيه كلمة بسيطة عبد القادر إذا تيسر
يعني وبعض إخواننا أرسلوا بعض الأسئلة طبعا لا يتسع المقام للجواب عليها جميعا ولكن ممكن في كل سؤال كلمة واحدة فقط لأنه واضح يعني الدرس كان كافيا لكن البعض كأنه ما فاهمه واحد يسأل مثلا هل الكرسي تحت الجنة أو فوق الجنة ما أنتم تجيبون ها الكرسي لا شك أكبر من السماوات وأكبر من كل شيء فهنا هل الكرسي تحت يسأل الكرسي تحت الجنة أو فوق الجنة لا شك أن الكرسي والعرش هي مخلوقات أكبر من كل هذه الأشياء يعني أكبر من المخلوقات الأخرى فالكرسي والعرش أكبر المخلوق كرسي أكبر من السماوات وأكبر من الأراضين العرش أكبر من كل شيء بلا شك واحد ثاني بيسأل بيقول طبعا كلها مخلوقات واحد هل الله فوق العرش هل محتاج إلى العرش العرش مخلوق والله غني عن العالمين دخل في العالمين كل مخلوقات فالله غني عن العرش وعن حملة العرش وكان الله ولم يكن شيء ولا عرش ولا ماء ولا غير ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض سبحانه فالله غني عن العالمين يسأل آخر تقسيم التوحيد لأربعة أقسام ومنها توحيد المتابعة عندما تقول توحيد الله هل يدخل فيها توحيد المتابعة
عندما تكلم عن توحيد الله فتوحيد الله كم؟ ثلاثة أقسام: ربوبية، إلهية، أسماء، صفات. لكن لما تتكلم عن التوحيد عموما ليس توحيد الله سبحانه وتعالى، سيدخل فيه توحيد المتابعة لأنبيائه ورسله. لكن عندما تقول توحيد الله، توحيد الله لا يدخل فيه توحيد المتابعة، لأنك إنما تتابع الأنبياء والرسل. لكن عندما تتكلم عن توحيد الله، توحيد الله كم قسم؟ ثلاثة. هذا يعني يكفي إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك فيكم، يحفظكم، وأن يجمع بيننا دائما وأبدا على طاعته، وأن يجمع بيننا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير.
And the Sheikh said that some questions came, and obviously we don't have enough time to answer them, but he said briefly each question deserves a little bit of attention. And there was a question where the Sheikh said that some brothers asked if the Kursi is above the Jannah or below the Jannah, and the Sheikh said from what we have said, the Kursi and the Arsh are the greatest of the creation of Allah. They're greater than the Jannah, they're greater than the heavens. So therefore, the Kursi is above the heavens and the Jannah. The second question was about the Arsh. And what was the question? I mean, محتاج العرش؟
لا لا لا. The question was, is the Kursi and is the Kursi under the sky or above the sky? That was the question.
هذا الأول. No, no, I think the brother said correctly, because at first I said it's strange, but does Allah need the Arsh? I thought I didn't hear well, but I did, alhamdulillah. So, for once. And the Sheikh said, of course, these are creations, he doesn't need any of the creation. And he gave us the example, the hadith that there was Allah subhanahu wa ta'ala and nothing from the creation, that he created things one after another, and his throne was upon water. And the third one was about tawheed. Is tawheed four kinds, or you know, because there's tawheed al-mutaba'a, the tawheed of following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said, when we talk about tawheed of Allah, of Allah subhanahu wa ta'ala, we say three, but when we say generally it's tawheed, so meaning the whole of the deen is included, then of course you can include mutaba'a, following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But when we talk about Allah subhanahu wa ta'ala specifically, then tawheed is of three kinds. Barakallahu feekum wa akhiru du'ana, alhamdulillah rabbil alamin.